الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الأمارات المعمولة لاستنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، وقلنا بأن هذه الأمارات على قسمين: القسم الأول الأمارات التي يستعان بها لمعرفة وإحراز مراد المتكلم، وقد تقدم البحث فيها وبيانها في البحث السابق، وهي قلنا بمثابة البحث الكبروي. البحث الثاني وهو بمثابة البحث الصغروي، وهو عبارة عن الأمارات التي تعمل أو يعتمد عليها في تشخيص الظهور. ويدخل في هذا القسم ما يرجع إلى معرفة أوضاع الألفاظ والتمييز بين المعاني المجازية والمعاني الحقيقية، سواء كانت الأمارات يعتمد عليها لتنقيح الظهور الأفرادي للألفاظ أو الظهور التركيبي للأفراد. فتارة نبحث ما هو الظاهر من لفظ الصعيد، فهل الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو موضوع لخصوص التراب؟ فالأمارات التي يعتمد عليها في تشخيص الأوضاع وتمييز المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية تبحث في هذا القسم، وكذا تارة نبحث عن ظهور الهيئات التركيبية كظهور هيئة الاستثناء وهيئة الحاصر وجملة المفاهيم وجملة الشرط استغفر الله وجملة الشرط وجملة الغاية وظهور ماذا وظهور الجملة التي احتوت على الأمر عقيب الحاضر، فوقوع الأمر عقيب توهم الحاضر هل هو ظاهر في الإباحة المطلقة الإباحة بالمعنى العام، أو ظاهر في الإباحة بالمعنى الأخاص، أو مجمل، أو ما شكل ذلك. فهذه أبحاث كبروية كلها ترجع إلى تنقيح أصل الظهور، إما الظهور الأفرادي للألفاظ أو الظهور شنو التركيبي للجمل والهيئات التركيبية. وهذا القسم من الواضح أن البحث فيه بحث صغروي لتنقيح أصل الظهور. وذكر الشيخ أيضا مثالا وهو مورد الشهرة في المجاز المشهور. فلو فرضنا أنه يوجد عندنا مجاز مشهور، فهل وجود المجاز المشهور يوجب أن المتكلم لكي يكون كلامه ظاهر في المعنى الحقيقي أن ينصب قرين احترازا عن المجاز المشهور أو لا؟ فلو فرضنا أن لفظ الدابة موضوع لكل ما يدب على وجه الأرض، وكان مجازا مشهورا في الإبل، وكان هذا نفس اللفظ مجاز مشهور في وين؟ في الإبل. فالمتكلم لكي يكون كلامه ظاهرا في إرادة المعنى الحقيقي عندما يأتي بلفظ الدابة، هل لا بد من وجود قرينة صارفة ماذا عن المعنى المجاز المشهور أو لا؟ فهل الشهرة في المجاز المشهور توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة أو لا؟ وذلك لأن هذا اللفظ له ظهوران، ظهور ذاتي يقولون، ظهور وضعي وهو المعنى الحقيقي، وصار له ظهور عرضي ببركة الشهرة في المجاز في المعنى المجازي. فهنا وقع بحث عندهم لكي يكون الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي عند اقتران اللفظ بالمجاز المشهور، هل نحتاج إلى قرينة صارفة من الظهور العرضي المسبب من الشهرة أو لا؟ وهذا البحث بحث عن تشخيص شنو أصل الظهور. فالبحث في مثل هذه المسألة أيضا يدخل في وين؟ يدخل في هذا البحث الصغروي. إلا أن الإشكال أن الشيخ الأعظم ذكر مثال وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر تارة في القسم الأول وتارة في القسم الثاني، فيظهر منه بدوا أنه تارة يكون من البحث في هذه المسألة بحث عن تنقيح المراد، وتارة يظهر من أنه تنقيح عن الظهور. فهل هذا تهافت وتداخل أو لا؟ إيش رأيكم؟ خلنا نقرأ. قال القسم الثاني ما يرجع إلى تشخيص أصل الظهور، ويدخل في تشخيص الظهور تنقيح الظهور التصوري والظهور شنو؟ الاستعمالي، لأن الظهور الجدي وين دخلنا في تنقيح المراد، أما هنا فكل ما يرجع إلى تنقيح الظهور التصوري أو الظهور الاستعمالي يتكفل به أصل الظهور. أما ذاك البحث فرغنا عن الظهور التصوري الظهور الاستعمالي، نريد أن ننقح أي مراد؟ المراد الجدي. إذن هذا البحث بحث عن تنقيح الظهور التصوري أو الظهور الاستعمالي. قال القسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتمييز مجازاتها عن حقائقها، كما لو فرضنا، وش الفرق بين المعنيين؟ في بينهم افتراق. تارة أشك في أصل الواضع، ما هو اللفظ الموضوع له السروج؟ بحثنا اليوم في المكاسب، لفظ السروج موضوع لأي معنى السروج؟ هذا أصل الواضع. تارة لا، أنا أعرف أنه ذا اللفظ له معنيان على نحو العلم الإجمالي، لفظ السروج له معنيان، معنى أول وهو ما يوضع على ظهر الدابة، معنى ثاني السيوف السريجية، وأشك أين هو المعنى الحقيقي أي هو المعنى المجازي. فهنا لابد أن نبحث عما يميز الحقيقة عن المجاز. فهل يقال الاستعمال ينقح أن هذا حقيقة أو لا ينقح؟ هل نبحث عن أنه الأصل هو الحقيقة للمجاز؟ فهذا يرجع إلى تمييز الحقيقة عن المجاز وظواهرها عن خلافها. الظواهر فبتدخل فيها الظواهر التصورية والظواهر شنو؟ والظواهر التصديقية الأولى، الظواهر الاستعمالية. أعطنا أمثلة. قال كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص، وتعيين، هذا إشارة إلى الأول، إشارة إلى ماذا؟ إلى تنقيح الظهور الأفرادي للفرد، وتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحظ. هذا شنو يسمونه؟ هذا يسمونه معاني تركيبية، معنى ناشئ من التركيب لا من اللفظ الخاص اللفظ المفرد، هاي يسمونه معاني شنو؟ تركيبية، لا معاني أفرادية. وتعين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ في إباحة مطلقة يعني الإباحة بالمعنى العام، ويشمل الإباحة بالمعنى العام كل ما عدا مثلا الوجوب، فيشمل الإباحة بالمعنى الخاص والكراهة والاستحباب والوجوب. مثلا لو أحد قال لي صلاة القصر في السفر حرام، أقول ليس بحرام، خذي ليس بحرام، هل معناها أنه مباح مثلا؟ لو معناها أنه غايته نفي الحرمة عام من كون نفي الحرمة عام من كون الحكم هذا كراهة إباحة بالمعنى الخاص وجوب، يقول هذا كله مرجعه إلى الأمر أو النهي عقيب الحاضر، كله غاية ما نفي ما يتوهمه الطرف الآخر، ولا يثبت شنو ولا يثبت شيء. كما لو كان شخص يتوهم مثلا، باب الأمثلة، يتوهم أن صلاة القصر واجبة في الحائر الحسيني، تقول لا تصلي تماما، هذا لا تصلي نهي في سياق شنو توهم الوجوب، فهل يسمى الحرمة؟ لا، يسمى الإباحة بالمعنى، لا يسمى الإباحة المطلقة. فوقع كلام أن الأمر عقيب الحاضر أو النهي عقيب الحاضر، هل يستفن الإباحة المطلقة أو الإباحة بالمعنى الأخص؟ أو يحصل عندنا إيش؟ إجمال، ما في ظهور أصلاً، يحصل عندنا إيش؟ إجمالون. أو أن وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي يعني الطارئ المسبب من الشهرة، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراد؟ إذنك مطلق في انصراف إلى بعض الأفراد، إذا تريد ماذا؟ إلى تريد من المطلق اللفظ الذي الحصة غير المنصرف إليها، لا بد من أن تأتي بشنه بقرين بقرينة. فيبقى السؤال، رجعنا، المصنف قال وقوع الأمر عقيبة وهو من حاضر هنا، وذكره أيضا هناك، قال كالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان كوقوع الأمر عقيبة وهم الحاضر. شنو الفرق بين الموردين؟ ما يصير تهافت؟ ماذا تقولون؟ فكرتون في البحث ولا ما فكرتون؟
كأن هذا راجع إلى لفظ نفسه،
نفس وقوع الأمر، أي هيئة تركيبية،
ما هناك راجع إلى يعني
وقوع الأمر
المتكلم.
فنقول شيخنا، فنقول وقوع الأمر عقيب الحاض فيه بحثان، البحث الأول تنقيح أصل ظهور الجملة التركيبية، فنبحث هل أن هذه الجملة التركيبية الحاصلة في سياق خاص وهو كون الأمر حصل عقيبة وهم الحاضر، هل هذا ظاهر في الإباحة المطلقة أو ظاهر في الإباحة بالمعنى الأخاص أو لا ظهور له في أحد المعنيين؟ فهنا بحث عن تنقيح أصل الظهور، أصل ظهور الجملة، وهذا بحث يرجع إلى أي بحث؟ بحث عن القسم الثاني، وهو بحث صغروي. بحث ثاني بعد الفراغ عن أصل هذا الظهور، نسأل هل هذا الظهور مراد للمتكلم أو لا؟ فهل المتكلم اعتمد على قرينية كون الأمر عقيب الحاض في إفادة ما هو ظاهر منها وهو الإباحة أو لا؟ إذ لعل المتكلم لم يتكئ على هذه القرينية، لعله لا يقبل بهذه القرينية أو غافل عن هذه القرينية، أو أن المسألة مهمة لا يكتفى بها بمثل هذه القرينية. فالبحث الثاني بحث عن أن أصل الظهور الذي هو ثابت للجملة اتكأ المتكلم على قرينية كون أمره هذا الخاص عقيب حضر أو توهم الحاضر في إرادة شنو الإباحة المطلقة أو لا. فهذا بحث عن اعتماد المتكلم على قرينية كون أمره الذي ماذا صدر من عقيبة وهم الحاض في إفادة ما هو ظاهر من هذه الجملة التركيبية وهو ماذا؟ الإباحة المطلقة. وبهذا اللحاظ بحث وين الخير؟ بحث يدخل في المعنى الأول. فالبحث إنما يدخل في الأول من جهة الاعتماد على قرينة مقامية ماذا يتكئ عليها المتكلم في إفادة ما هو ظاهر منها، واضح؟ ولهذا ماذا عبرت في هناك؟ قال وكالقرائن المقامية التي يعتمد، بغض النظر عن الظهور، هي الجملة في نفسها ظاهرة، نفس تركيب الأمر عقيب الحاض في نفسها ظاهر، لكن هل اعتمد عليها المتكلم في مقام بيان مراده؟ وهي قرينة مقامية، قرائن المقامية اعتمد عليها المتكلم، فحينئذ هذه القرائن المقامية تدخل في تنقيح أي مراد، تنقيح المراد الجد الجدي. قال وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الأمر عقيبة وهم الحظ. ما لنا علاقة بالظهور الآن؟ لما جاء المطلب الثاني وش قال؟ قال هل وتعين أن وقوع الأمر ظاهر، بل هل يوجب ظهوره أو لا؟ فالبحث هنا عن الظهور، والبحث هناك عن اعتماد المتكلم، هذا المتكلم أنه أورد أمره ماذا عقيب الحظ، اعتمادا واتكان على هذه القرينية في إفادة المراد الجد الجدي. وفرق بين البحث البحثين. نعم. بل ونحو ذلك كل التراكيب، التراكيب فيها بحثين، تركيب يبحث فيه عن الظهور، بعد ذلك أنه هل الظهور الذي نقحناه اعتمد عليه المتكلم في بيان مراده أو لم يعتمد عليه المتكلم في بيان. كل ظهور نحتاج إلى هذا، مثلا جملة شرطية لها مفهوم نبحث، هذا ثبتنا الظهور، هل اعتمد المتكلم على ماذا، على هذه الجملة في إفادة المفهوم أو لا؟ فنحتاج إلى البحث عن القرائن التي أو القواعد التي تنقح المراد.
هذه القرائن المقامية.
بالقرائن المقامية.
القرائن المقامية مختصة فقط بتنقيح المراد الجدي.
بلي عادة القرائن المقامية تنقح المراد الجدي للمراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي تابع للمراد الوضعي لأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. القرائن المقامية قرائن يعتمد عليها في تنقيح المراد الجدي. نعم بعض الأعلام يرون أن القرائن المقامية أيضا يمكن الاعتماد عليها على طريقة تعدد الدال والمدلول. ما عندنا طريقة تعدد المدلول، يعني عندك لفظ، عندك لفظ موضوع لمعنى يفاد منه مع يفاد الكلام فيه على نحو تعدد الدال والمدلول، كأعتق رقبة مؤمنة، هي اعتق رقبة مؤمنة على أي نحو يقولون تعدد الدال والمدلول كما درسنا في بحث الإطلاق. هنا وقع كلام أنه عندنا دال أول رقبة طبيعية الرقبة، عندنا دال ثاني مؤمنة يدل على قيد الإيمان، هل في مورد تعدد الدال والمدلول لابد أن يكون الدال الثاني لفظ، أو يكفي أن يكون الدال قرائن مقامية أو سياقية أو حالية؟ وهذه قرينة تعين شنو؟ تعين ماذا؟ تعين المراد، أي مراد؟ تعين أي مدلول؟ تعدد المدلول يعين شنو؟ يعني المدلول الاستعمالي كما ذكروا بعضهم. عمم تعدد المدلول إلى ما يرجع إلى القرائن المقامية، فإذا عممنا القرائن يعني تعدد الدال المدلول إلى القرائن المقامية فيكون داخل بهذا اللحاظ في على نحو تعدد المدلول في تحديد المراد ماذا؟ المراد الاستعمالي. لكن عادة في عند الأعلام خصوصا في زمان الشيخ والنائين ودلين في زمان متأخر جعلوا الدال المدلول في القرائن المقامية. المعروف أن القرائن المقامية يعتمد عليها في تنقيح المراد الجد الجدي. هذا ولهذا قال هذا تمام الكلام في أصل عرض التقسيم، ولهذا قال وبالجملة. فالمطلوب في هذا القسم أي قسم الثاني أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر، وفي القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا، والشك في الأول ياهو الشك أن هذا ظاهر أو مظاهر من وين مسبب؟ مصاب الأوضاع، لأنك تشك في الوضع لا تعلم أن هل لفظ الصعيد ظاهر في هذا أو ليس ظاهرا في كذا. قال والشك في الأول مسبب عن الأوضاع اللغوية والعرفية. لغوية لفظ الصعيد، عرفية العرف، ماذا يرون أن ماذا يرون الأمر عقيب الحاضر؟ هل العرف يرى أن هذه الجملة التركيبية ماذا يستفاد منها شنه الإباحة المطلقة أو لا؟ وفي الثاني على ماذا مسبب؟ قلنا الشك في المراد مسبب عن شنه، عن وجود القرينة وعدم وجود القرينة. قال وفي الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه. بعضهم أشكل على الشيخ العظم، يقول في القسم الأول ليس دائما الشك مسبب عن وجود القرينة وعدمه، وذلك لأن ذكرنا في القسم الأول ثلاثة أنحاء تتذكروا. النحو الأول ما يرجع إلى ما يسمى بالأصول المرادية اللفظية كأصالة الحقيقة عند إرادة المجاز، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، كلها رجعناها إلى أصالة، أصالة عدم قرينة. فهنا نعم الشك في هذا النحو مسبب عن وجود القرينة. ذكرنا نحوا ثانيا وهو ما ينقح المراد الجدي عن طريق غلبة الاستعمال، فقلنا أن غلبة الاستعمال موجب للانصراف وهذا ينقح المراد الجدي. وهنا غلبة الاستعمال هل الشك فيها ناشئ من وجود القرينة وعدمه؟ لا علاقة له بالقرينة، لا علاقة لأصالة عدم القرينة في مورد غلبة الاستعمال أو لا. ولهذا نفس الشيخ العظام ذكر أصالة عدم القرينة قبل ما يدخل في مسألة غلبة استعمال المطلق في الفرد الشاعر. الفرد الثالث القرائن المقامية. القرائن تارة يكون الشك بلحاظ القرائن المقامية وعدمها، وهذا لا يرجع إلى أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة إنما هي مرجع للشك عند القرينة اللفظية، التخصيص، التقييد، قرينة المجاز، هنا يتمسك بأصالة عدم القرينة ولا علاقة له بأي قرائن، بالقرائن المقامية. فكيف تقول أنه في الثاني مرجعه إلى اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه؟ ما هو رأيكم؟ واضح واضح المطلب؟ من هو قال؟ احنا ما قلنا
الشيخ.
الشيخ ما قال، شوف عبارتي شرجع، قال شيخ نشوف القسم الأول ما يعمل لتشخيص كأصالة الحقيقة، شوف إبراز الدقيقة، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، إرادة المجاز عن قرين شنو؟ أي قرينة لفظية. وأصالة العش يعني عدم التخصيص، التخصيص في القرينة اللفظية. الإطلاق عدم التقييد، التقييد بقرينة لفظية. ومرجع هذا الكل إلى أصالة عدم القرينة. بعدين وش قال؟ الصالف كذا وكغلبتي، غلبة السمح الله في قبال أصالة عدم القرينة، وكغلبة استعمال المطلق في فرد الشائع والقرائن المقامية التي يعتمد عليها اللسان. فجعل نفس الشيخ الأعظم في البحث السابق المقابلة بين أصالة عدم القرينة وبين غلبة الاستعمال والقرائن المقامية، والنكتة في ذلك أن مرادهم من أصالة عدم القرينة عند الأصوليين هو عدم وجود قرينة لفظية تدل على المجاز تارة، تدل على التقييد تارة، تدل على التخصيص تارة ثالثة. ولهذا الشيخ نفسه جعل المقابلة، فكيف هنا يقول بأنه مرجع إلى احتمال متكلم على القرينة وعدمه؟ حالة تهافت. فتأمل في المطلب وراجع ما أفاده بحر الفوائد، حيث إنه حاول في بحر الفوائد أن يدفع هذه المشكلة. تأمل فينا، هل كلام ينفع ويشفي الغليل أو لا يروي الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء؟ راجع المطلب، بس الالتفاتة مهمة. ومن هنا يتضح شيخنا مطلب أنه هل القسم الأول، شفت المطلب شيخنا اتضح مطلب عندنا، القسم الأول هو ما يرجع إلى تشخيص مراد المتكلم. هنا وقع خلاف في تعبيرات الأعلام، فبعض الأعلام قبل الشيخ وبعد الشيخ يفسرون القسم الأول فقط بأي أصول؟ بالأصول المرادية، ومرادهم من الأصول المرادية أصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور على النزاع، وهذا يعني بهذا التعبير اختصاص الأصول المرادية بما يرجع إلى مثل أصالة العموم، أصالة الإطلاق، وأصالة الحقيقة عند احتمال المجاز. وهناك تعبير آخر كما ذكره الشيخ الأعظم هنا في الرسائل، يفهم من أن الأصول المرادية أعم من أصالة عدم القرينة، أي الأصول اللفظية العقلائية، بل يشمل أصالة عدم القرينة يدخل فيها أصالة الحقيقة عند إرادة المجاز، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، هي كلها دخلها في سلة واحدة أصالة عدم القرينة، ويشمل أيضا موارد الانصراف، ويشمل ثالثة موارد القرائن المقامية. فلا يصح حصر الأصول المرادية في القسم الأول، أي ما يتكع عليه في تحديد المراد بما يسمى بأصالة عدم القرينة، بل عندنا أصالة، عندنا مسألة الانصراف، عندنا مسألة القرائن المقامية. فظاهر عبارة الشيخ الأعظم بلحاظ كلامه الأول رد على من سبقه، لأن من سبقه كثير منهم فسروا الأصول من القسم الأول بأصالة عدم القرينة، الأصول اللفظية، ما دخلوا الانصراف، ما دخلوا شنو القرائن المقامية. الشيخ دخل القرائن المقامية، دخل الانصراف، والنكتة أن كل هذه تدخل في تنقيح المراد. ومن خلال ما ذكره الشيخ في أو في صدر بحثه عند عرضه للقسم الأول يتضح أنه لا يصح تفسير الأصول المرادية فقط وفقط بما يرجع إلى أصالة عدم القرينة. الآخر ريح روحه، هذا حق شارع عفسه، تعمل روحكم انتون، يقول كلها ترجع إلى أصالة الظهور، عدم القرينة الحقيقة كذا الانصراف القرائن المقام كلها، ما هو الجامع؟ الظهور، كلها محققة للظهور. فمرجع كل هذه الأصول إلى أصل الظهور، إذا رجعت إلى أصل الظهور دخل فيها الانصراف، دخل فيها القرائن المقامية، دخل ما تسميه أنت بأصالة عدم القرينة. لما تخلي الأصل هو أصالة عدم القرينة تحتاج تضيف انصراف، تحتاج تضيف شنو في عرضه؟ شنو؟ القرائن المقامية. ولهذا هذا مطلب مهم، وتفتي مطلب، إذن هل المطلب اتضح أنه هل يصح أن نحصر الأصول المرادية بأصالة عدم القرينة فقط؟ الشيخ يقول لا يصح، ولهذا أضاف أصالة عدم القرينة ومسألة غلبة مسألة الانصراف ومسألة القرائن المقامية. بحثان، إذا رجعنا إلى أصالة الظهور نحتاج إلى تعدد، نحتاج إلى تعدد أو لا؟ واضح.
طبعا
الشيخ
الآخر
أيوه، بل رجع شنو؟ بلي الآخر قال الأصل هو أصالة الظهور. فيبقى إشكال على الشيخ الأعظم، تأملوا في أنه ما ذكره في ذيل كلامه يتنافى مع ما ذكره في صدر كلامه، فإنه في الأول ليس الشك مسبب دائما عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه، خب إذ قد يكون مسبب عن اعتماد اعتماد المتكلم على القرينة الانصراف، اعتماد المتكلم على قرينة مقامية، وهذه قرينة مقامية لا علاقة له بنصب القرينة وعدم القرينة، هذا في أصالة عدم القرينة يأتي الكلام، لا في المطلقين. المهم، نعم،
وكأن عدم القرينة الثاني معنى أعم من هناك القرينة، خصوص القرينة اللفظية.
إيه؟ كيف ترجح للقرينية في الانصراف؟ كيف ترجح للقرينية في الانصراف؟
قرينية غلبة الاستعمال وعدم قرينيتها،
هل هذا مقبول؟ تأملوا في المطلب، عبارة الأول نص واضح، مبنى الشيخ سأكوش، مبنى الشيخ واضح الصدر، هذه إشكال عليه، إشكال عليه، خب ما يطلع مباني من الإشكالات، خذها قاعدة، المبنى من ينتزع من الإشكالات، عبارة الشيخ صريحة وواضح، صريحة بالظاهر صريحة في أن الأصول المرادية لا تختص بالأصالة عدم القرينة، بل تشمل الانصراف وتشمل القرائن المقامية. ويظهر منه بلحاظ المقابلة أن عدم القرينة مراده منها عدم القرينة اللفظية. نعم، ورد إشكال عليه أنه لماذا عبرت هناك، هل تسامح في التعبير أو عندك نكتة ثانية، هي مسألة ثانية. فما هو مبنى الشيخ؟ هو دخ مبنى، هذا إشكال على الإشكال على كلامه، لا أنه مبنى متردد مضطرب ما نعرف مبنى، لا مبنى واضح، إنما ورد إشكال على كلام، هل هو متسامح أو أنه لا، كما قال الشيخ يريد القرينة بالمعنى العام، ما يشمل القرينة اللفظية والقرينة قرينة الانصراف والقرائن المقامية، أو لا في حال ثالث في المسألة، هذا يحتاج إلى تأمل منكم. قال فالقسمان، يا قسمان الأول والثاني أنا شرحته، من قبيل الصغرى والكبرى. ما هو الصغرى؟ تنقيح أصل الظهور. الكبرى أن هذا الظهور مراد، والكبرى لتشخيص المراد. والمصنف قدم الكبرى على الصغرى، والصناعي ماذا يقدمون؟ صغرى الكبرى. ثبت الصغرى ثم ابحث عن الكبرى، ثبت أصل الظهور ثم ابحث أن الظهور مراد. متبحث أن الظهور مراد، الحين الظهور ما ثبت، لكن الشيخ الأعظم بحث عن الكبرى ثم بحث عن الصغرى. والأمر سهل في الفنيات. الكلام فعلا في القسم الأول، التفتوا، وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم. ذكر الشيخ الأعظم بأن الأصول التي يعتمدها أهل العرف والمحاورة لتنقيح المراد كأصالة عدم القرينة والاعتماد على القرائن المقامية والاعتماد على الانصراف في تحديد المراد الجدي مما اعتبرها الشارع، فهي من الأمارات التي قام الدليل على حجيتها. والوجه في ذلك أن الشارع لو كان عنده طريقة خاصة مخترعة غير ما عند العرف في فهم مراداتهم مع بعضهم البعض لوجب عليه البيان حفظا لغرضه، حيث إن الألفاظ التي يذكرها في معرض أهل العرف، فإذا لم يكن راضيا في تنقيح مراداته باتباع الطرق العرفية والعقلائية لأهل المحاورة لوجب عليه أن ينبه، وإلا يكون نقضا لغرضه. يأتي بكلام لا يريد الطريقة العرفية عند أهل المحاورة لتنقيح مراده، فلا بد أن ينصب قرينة، لا بد أن يبين. فعدم البيان موجب لانعقاد ما يسمى بالإطلاق المقامي، أو ما يسمى بإمضاء السيرة العقلائية والعرفية في تحديد مراد الشارع. فالشارع أمضى هذه الطرق لتحديد المراد فيما يرجع إلى أغراضه وخطاباته، فتكون هذه الأصول العرفية التي يعتمدها أهل المحاورة في تحديد المراد معتبرة. وإلا إذ من الواضح أن الشارع في محاوراته في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن له طريق مخترع وجديد، وإلا لوجب عليه البيان ولردع عن الطريق. يقول لا تعتمد على أصالة عدم القرينة في فهم مراداتي، لا تعتمد على الانصراف، لا تعتمد على الإطلاق، لا تعتمد على القرائن المقامية، لوجب الرد لأنه يكون مدعاة لنقض غرضه، وحيث لا يوجد عندنا ردع، وإلا لو ردع لوصل إلينا، إذ لا توجد هناك دواعي للاختفاء، لأن المسألة مرتكزة لكثر الرد، ولو وصل إلينا ولو بيان واحد في رواية ضعيفة السند نقلها أو نقلت في قصاصات المؤرخين، ولا يوجد لا عين ولا أثر لهكذا ردعون. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الشارع أمضى اعتبار والعمل بهذه الأمارات العقلائية. وهذا مما لا إشكال به في الجملة مو بالجملة، وإنما وقع الإشكال والخلاف في موضعين. الموضع الأول جواز العمل بظواهر الكتاب، حيث ذهب جمع من الأعلام ومنهم الإخباريين بأنه لا يصح الاعتماد على قوانين أهل المحاورة في معرفة مراد الشارع من ظهور الكتاب، فلا يصح التمسك بأصالة الإطلاق عند الشك أو أصالة العموم أو أصالة الحقيقة أو قرائن السياق أو قرائن المقام أو الانصراف، كل هذا لا أثر له في استفادة مراد الشارع من ظهور الكتاب. ومرجع كلامهم، وسيأتي مفصلا مهني سيأتي إن شاء الله، ومرجع كلامهم هل إلى نقاش كبروي أو إلى نقاش صغروي؟ فتارة نقول أن الإخباريين يناقشون في أصل الكبرى، وهو أن الشارع لم يمضي ما عليه أهل المحاورة أصلا، فنقاشهم نقاش كبروي. فدعوى أن الشارع أمضى مو معلوم، الشارع أمضى العمل بالأمارات العقلائية في ماذا؟ في استفادة مراداته، ولهذا لا يصح الاعتماد على هذه الأمارات التي عند العقلاء والعرف في معرفة مراد الشارع من القرآن. هي إشكال كبرى. وتارة ليس مرجع كلامهم إلى النقاش في أصل الكبرى وهو الدليل الذي ذكرناه في أول الباب، بل المناقشة أنه لم تقم سيرة عند العقلاء على استفادة مراد المتكلم الخاص، لأنه نصب طريقا وقال لا تعتمد في معرفة مراداتي من هذا الكتاب على الأصول العقلائية. وإذا رجعت لنفس العقلاء وقلت لو قال المولى لعبده إذا جاءتك الرسالة لا تعتمد في فهم مراد الرسالة إلا بالتفسير فلان، فهل العقلاء يقول لك أن تعمل بأصول مرادية أو لا؟ لا، نفس العقلاء يقول لا يصح لك العمل بالأصول المرادية إذا نفس المتكلم قال لك لا تعتمد في فهم مرادي من الرسالة بالاستقلال، بل لا بد أن تتكع على من؟ على مفسر. فنفس السيرة العقلائية ما قائمة على العمل بالأصول المرادية في هذا الفاظ، لا أنها قائمة نحن نقول هي ليست بحجة. وهذا ما ندعي، يقول الإخباري، يقول ما ندعيه بأنه لا محل للتمسك بالأصول المرادية لا لأننا لا نرى حجية الأصول المرادية أصلا، بل لأنه الصغرى غير متنقحة، لا موضوع للسيرة العقلائية في هذا المورد، أي أصغرى قيام السيرة العقلائية على الاعتماد على الأصول المرادية في هذا الظرف غير ثابت أصلا، بل ثابت عدمه. فالقرآن يقول مثل الرسالة التي يرسلها المولى إلى عبيده ويقول لهم لا تعتمدوا في فهم مراداتي من هذه الرسالة على الاستقلال والاعتماد على الأصول المرادية، بل لا بد أن تتكئوا على تفسير فلان. فهنا العقلاء يقولون الصغرى، بل نقول أيضا لا يصح الاعتماد على الأصول المرادية. فالإخبار يقول أن المستفاد من الروايات أن القرآن كالرسالة التي أرسلها المولى لعبيده، حيث يستفاد من الروايات المتواترة كما سيأتي أنه لا يصح الاستقلال في فهم الكتاب، بل لا بد أن تعتمد في فهم على من خطب به وعلى من نزل الكتاب عنده وعلى من يعرف محكمه ومتشابهه وظاهره وباطنه، وهم من؟ وهم أهل البيت سلام الله عليهم. فما لم يفسره من أو وكل التفسير لهم لا يصح لك أن تعتمد بأصالة الأطلاق وأصالة العموم وأصالة الحقيقة وما شاكل ذلك. فلا صغرى لمحل البحث، فالنقاش صغروي لكبروي، شيخنا نقاش صغروي. هذا الخلاف الأول، جواز العمل بظواهر الكتاب. وسيأتي إن شاء الله بعدين إن هذا البحث هل هو بحث عن تنقيح المراد أو أصل الظهور. هذا الكلام من الشيخ الأعظم إدراج خلاف الإخباريين في القسم الأول إنما يتم لو كان النزاع في أصل المراد بعد الفراغ عن الظهور. أما إذا قالوا أصلا هو مظاهر، أصلا هو مظاهر في هالمعاني، مو بحثنا في المراد، بحثنا في أصل الظهور، هل يصح الخلاف في هالقسم لما يصح؟ لا يصح، بل لابد أن يبحث في أي قسم؟ في القسم الثاني. فإدراج الشيخ الأعظم لهذا البحث وهذا الخلاف للإخباريين مبني على أن نزاعهم ولو عند بعضهم لا أقل بلحاظ أنهم فرغوا عن الظهور، يقولون هذا ظاهر صار اللي تفهمه تمام ظاهر، لكنه هذا مو معلوم أنه شنو مراد للمولى. سيأتي أنه بعضهم لا يصموا ظاهر، هذا الذي تعرفه الذي ماذا انقدح إلى ذهنه ليس هو ظاهر، واضح؟ هذا هو النزاع الأول. النزاع الثاني نزاع صاحب القوانين، حيث إن صاحب القوانين يقول إذا غضضنا النظر عن دليل الانسداد، لأنه يرد الانسداد الذي يثبت حجية مطلق الظن، غضضنا النظر عن ذلك، إذ ليس بحثنا الآن عن بحث دليل الانسداد، بحثنا عن الظنون الخاصة. يقول صاحب القوانين إذا غضضنا النظر عن دليل الانسداد فإنا نقول لا يجوز العمل بالظواهر مطلقان في حق من لم يقصد بالإفهام، مو بس الكتاب، من لم يقصد بالإفهام. وبيان ذلك إجمالا ما سيأتي تفصيله. هنا تعبيران، تفسير جعفر التعبيرات، خلال تعبيرات صناعية، هنا تعبيران في بيان كلام صاحب القوانين قد حصل الخلط في تقرير كلامه. تفتوا للتعبيرين أجيبهم عشان نبين وش قصده. تارة نقول البيان الأول، تارة نقول أن مدعى صاحب القوانين التفصيل بين من قصد بالخطاب ومن لم يقصد، بين المخاطب وغير المخاطب، فمدعاه أنه إنما يجوز العمل بالظاهر إذا كان مخاطب، أما إذا لم يكن مخاطب فلا يجوز العمل بالظاهر. فالإمام الصادق يخاطب من الآن؟ يخاطب زرارة، فزرارة له أن يعمل بالظاهر، ولكن غير زرارة غير المخاطب لا يصح له أن يعمل بالظاهر. هذا تعبير. تعبير ثاني، لا، ليس المدار على المخاطب وغير المخاطب، بل على من قصد إفهامه ولم يقصد إفهامه. فمدعى صاحب القوانين أن من قصد إفهامه كان مخاطبا أو غير مخاطب فإنه يصح له أن يعمل بالظاهر، أما من لم يقصد إفهامه سواء كان مخاطب أو غير مخاطب لا يصح له أن يعمل بالظاهر. فمثلا زرار ابن أعيان أو ابن أعيون على الخلاف التشكيل، تارة يسأل الإمام الصادق سؤال عام والإمام يجيب، وجواب الإمام صدر لا لقصد إفهام فقط، خصوص من؟ زرارة، لأنه يعلم أن زرارة سينقل هذا الجواب إلى من؟ إلى الأصحاب. فالإمامون من قصد إفهامه ليس خصوص المخاطب بل أعم من المخاطب، ليس خصوص المشافه بتعبير صاحب القوانين، ليس خصوص المشافه بل أعم من المشافه. وتارة قد يكون المخاطب أصلا غير مقصود بالإفهام. لو جاء الإمام وسأله شخص فخاطب شخصا آخر، ما يريد يشوف ذلك، قام خاطب شخص، هذا المخاطب موسى المسكين قاعد، وهذا تحصل كثير الأساتذة والطلاب والطلبة، هذا يسأل سؤال وش يسوي الأستاذ؟ يطالع ذاك ويجاوب، طالع ويجاوب ذاك، واضح؟ فهل هذا المخاطب هو مخاطب له؟ هل مقصود بالإفهام؟ لا، من مقصود بالإفهام؟ مقصود بالإفهام ذاك الشخص. فقد يكون هم مخاطب لكن غير مقصود بالإفهام. قد القرآن يخاطب هؤلاء لكنهم غير مقصودين بالإفهام. قد الرسول ينقل الآيات القرآنية إلى العرب لكنهم غير مقصودين بالإفهام، بل المقصود بالإفهام منخوض ماذا المقصودين بالإفهام هم أهل العصمة أهل الخاصة، وإلا هؤلاء مقصودين بالإفهام. مثلا يجي يأتي مثلا الأستاذ مسجد أعظم، مش مسجد الأعظم، الشيخ جوادي آمل قاعد يسوي محاضرة، هل كل المخاطبين مقصود بالإفهام أو بعض من كان موجود هناك مقصود بالإفهام؟ ما حد يفهم كلام الشيخ جوادي، كلماته صعبة في مسجد في 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 هو يعترف يقول أنا أعلم أنه كثيركم ما أتكلم ما يفهم كلامي لأني أنا قاعد أكلم أشخاص معين، فما هو فالمخاطب كثير لكن المقصود بالإفهام من اثنين ثلاثة. إذن النسبة بين المخاطب والمقصود بالإفهام العموم والخصوص من وجه. فما هو مدعى صاحب القوانين؟ نسب إليه في بعض الكتب التعبير الأول المخاطب وغير المخاطب أو المشافه وغير المشافه، ونسب إليه التعبير الثاني المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، وجمع الشيخ بين التعبيرين في الكتاب. تارة يعبر مقصود بالخطأ، تارة يعبر شنو مقصود بالإفهام. وسيأتينا إن شاء الله عند عرض كلمات صاحب القوانين أن الظاهر من كلماته هو النظر إلى من هو مقصود بالإفهام وغير مقصود بالإفهام، لا خصوصية كونه مشافه أو مخاطب، فقط هي التفاته. إذن الصحيح أن يقال في تقرير كلمات صاحب القوانين، وسيأتي بعرض كلام مفصلان بحث طول سيأتي، أن صاحب القوانين يقول لا يجوز العمل بالظواهر من غير من قصد إفهامه، ونقاشه أيضا كنقاش الإخباريين صغر كبروي صغروي لا كبروي. فهو لا يقول، فهو لا يريد أن يقول بأن المرتكز العرفي قائم على الاعتماد على الأصول المرادية في حقي غير من قصد بالإفهام إلا أن الشارع لم يمضي ذلك، مو مقصود هذا، بل نقاشه كبروي أو نقاشه صغروي أنه لا نحرز قيام السيرة العرفية والعقلائية على الاعتماد على الأصول المرادية لتنقيح مراد شخصين لشخصين غير مقصود بالإفهام. هو مو مقصود بالإفهام، إذا كان الطرف الآخر غير مقصود بالإفهام هل يصح الاعتماد على الأصول المرادية؟ وما نصب لي قرينة، فأنت ما مقصود بالإفهام تقول ما نصب لي قرينة، ما جاب لي قرينة على التقييد، ما جاب قرينة على التخصيص، ما جاب قرينة على إيراد المجاز، ما جاب قرينة مقامية. نقول يقول صاحب القانون العقلاء لا يجرون الأصول المرادية مع فرض أن الطرف الآخر غير مقصود بالإفهام، فالنقاش أيضا نقاش هو صغ صغراوي لأنه يدعي لا العقلاء يجرون بس ما أمضاه الشارع، لا ما يدعي هذا المعنى. يأتي إن شاء الله تتمة البحث وتطبيق العبارة، بقى بس بسيط نطبق العبارة، وهو انتهينا من مطلب الكتاب بس تحتاج تطبيق بعض النكات، يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.